بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا إن خصوصية شرط زمان ليوم العيد في صحة الحلق والتقصير لم نجد عليه دليلا واضحا، فتمسكنا بمثل الشهرة والسيرة المتشرعية، وأدى ذلك إلى الاحتياط الوجوبي باشتراط إيقاع الحلق والتقصير في خصوص يوم العيد. بعد ذلك وقع الكلام في أنه لو أخر الحلق والتقصير عن يوم العيد، هذا التأخير تارة يكون عن نسيان أو عن جهل، وتارة يكون عن عمد. ثم هذا التأخير بأي مقدار من التأخير، هذا ما أعرف بحثناه أو لا، تارة يصير التأخير داخل أيام التشريق ويتذكر أو المهم يؤدي الحلقة والتقصير قبل نهاية أيام التشريق، وتارة يستمر تأخيره إلى ما بعد أيام التشريق. وهل يختلف حكم ذلك أو لا؟ لا بد من البحث من هذه الناحية أيضا. فإذا كان التأخير عن نسيان، فقلنا بأنه يمكن التمسك بإطلاق الأدلة السابقة التي تمسكنا بها لأجل شرط المكان، الآن نتمسك بها لأجل شرط تخلف شرط الزمان. سابقا تمسكنا بها لبحث التخلف عن شرط المكان، والآن نتمسك بها للتخلف عن شرط الزمان، وهي الأدلة التي كانت تقول عليكم السلام ورحمة الله، وهي الأدلة التي كانت تقول بأنه بل إذا لم يحلق ولم يقصر إلى أن خرج من منى، ف يجب عليها أن الرجوع إلى منى لكي يحلق في منى. وأيضا الرواية التي كانت تقول بأن من لم يحلق حتى خرج من منى ولم يتمكن الرجوع يحلق في محله على كلام في إرسال الشعر. هاتان الروايتان وكانتا تامتين سندان، هاتان الروايتان وإن كان الملحوظ فيهما أولا وبالذات التخلف عن المكان، ولكن إطلاقهما يشمل حالة ما إذا تذكر بعد يوم العيد. فهاتان الروايتان شاهدتان على أنه إذا تخلف عن الزمان نسيانا لا يبطل حجه. هاتان الروايتان باب الخامس من أبواب الحلق والتقصير، محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم عن الحديث الأول في الباب عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نسي أن يقصر من شعره أو يحلقه حتى ارتحل من منى قال يرجع إلى منى حتى يلقي شعره بها حلقا كان أو تقصيرا عليكم السلام ورحمة الله. فهذه الرواية وإن كان المقصود بها بالذات التخلف عن المكان حتى ارتحل من منى ولكن إطلاقها يشمل التخلف الزماني أيضا حتى ارتحل من منى سواء ارتحاله في يوم العيد أو ارتحاله بعد يوم العيد بعد الأيام الثلاثة فاليوم الحادي عشر والثاني عشر. إذن هذه الرواية تدل بإطلاقها على أنه لو تخلف زمانا عن يوم العيد لا يبطل حجه بل لا بد عليه أن يحلق غاية الأمر يحلق في منى إذا أمكنه إن كان قد خرج من منى لا بد له من لأجل الحفاظ على المكان أن يرجع إلى منى ويحلق في منى ولكن من ناحية الزمان لا يوجب بطلان الحج. والرواية الثانية لمن لا يتمكن من الرجوع حديث 2 وحديث 6 مكرر رقم 2 ورقم 6 مسمع حديث مسمع وعنه عن علي بن رآب عن مسمع قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نسي أن يحلق رأسه أو يقصر حتى نفر قال يحلق في الطريق أو أين كان. هذا النفر قلنا بأنه من البعيد أن يقصد به الخروج من منى في يوم العيد عادة الخروج من منى في يوم العيد ما يسموه نفر النفر الخروج من منى بعد ثلاثة أيام مالت منى يعني في يوم الثاني عشر هذا اللي يسموه نفر عادة لا ولا أقل من الإطلاق لو قلنا لا يختص بهذا فيشمل الاثنين لا أقل. فإذا هذا أهم أيضا يشمل التخلف الزماني وإن كان المقصود بالذات هو التخلف المكاني ولكن يشمل التخلف الزماني أيضا. فأيضا تقول الرواية بأنه يحلق في الطريق أو أين كان فهذه الرواية أيضا تدل على عدم بطلان الحاج بالتأخير الزماني للحلق والتقصير. وهاتان الروايتان الظاهر أن إطلاقهما يشمل حتى ما إذا حصل التأخير أكثر من أيام التشريق لأن من جملة الخصوصيات المشار إليها في المتن أن التأخير إلى نهاية أيام التشريق في داخل أيام التشريق مسموح أو حتى إذا كان التأخير بعد أيام التشريق. فهذه الحيثية كنا نبحثها لأنه هل يوجد فرق بين أيام التشريق أن يتذكر أيام التشريق ويؤدي في داخل أيام التشريق أو لا يتذكر إلى أن مضت أيام التشريق فبعد أيام التشريق يؤدي هذا هل يصح حجه أو لا. فأقول يبدو أن هاتين الروايتين تشملان بإطلاقهما ما إذا حصل التأخير أكثر من أيام التشريق لأن الإمام ما يفصل بين أن يكون قد تذكر في أيام التشريق أو بعد أيام التشريق. فالإمام في الرواية الأولى يقول يرجع إلى منى وفي الرواية الثانية يقول بأنه يحلق أينما كان في الطريق أو أينما كان. بعض العلماء قالوا أظنه سيد الخوي أنه يشمل حالتما إذا كان في طريقه إلى رجوع إلى وطنه يعني هذا بعد واضح أنه قد يكون بعد أيام التشريق. فإذا إذا كان تأخيره للحلق والتقصير بسبب النسيان فهذا لا مانع فيه ويؤدي ذلك متى ما تذكر، حتى إذا كان بعد أيام التشريق. وحال الجهل قلنا كحال النسيان، لا يحتمل فقهيا في هذه المسألة الفرق بين حال النسيان وحال الجهل. إذن ننتهي من حال النسيان والجهل. المهم في حال العمد، لو تعمد التأخير الزماني فهل يصح حجه أو يبطل؟ وإذا كان يصح حجه ولا يبطل، فهل أنه في خصوص ما إذا تدارك في أيام التشريق لا يضر بصحة حجه، أو حتى إذا لم يتدارك استمر عمده هذا في التارك إلى ما بعد أيام التشريق، هذا هم أيضا يصح حجه أو لا؟ هذا حسب الاحتياط الوجوبي الذي ذكرناه في أصل اشتراط زمان يوم العيد. فقد ارتكب الإثم، هذا المقدار مسلم، ارتكب الإثم طبعا مو مسلم فتوائيا وإنما بالاحتياط الوجوبي. فعلى مستوى الاحتياط الوجوبي نقول ارتكب إثم بتأخيره عن يوم العيد متعمدا، ولكن هل أن هذا يؤثر على صحة حجه؟ يعني بالإضافة إلى أنه ارتكب الإثم تكليفيا، تخلف عن الحكم التكليفي، هل أن إيقاع الحلق والتقصير في يوم العيد شرط في صحة الحج أو لا؟ أو ليس شرطا في صحة الحج، وإن كان واجبا والتخلف عنه يجب الإثم، ولكنه ليس شرطا في صحة الحج. قد يقال بأن أساسا كل جزء من أجزاء الحج حسب القواعد الأولية أنه دخيل في صحة الحج كجزء من المركب. أليس الحلق والتقصير جزء من الحج؟ والحج واجب واحد مركب من أجزاء، أحد أجزائه الحلق والتقصير. والحلق والتقصير إذا تخلف أو تخلف بعض شروطه متعمدان، يعني أخلى ببعض أجزاء الحج متعمدان، فحسب القواعد العامة يبطل حجه. ولكن هذه القاعدة العامة إنما تصح فيما إذا كان التخلف الذي حصل تخلفا عن ما هو جزء أو شرط في هذا المركب. خب، هب أن أصل الحلق والتقصير جزء من هذا المركب، ولكن وقوع الحلق والتقصير في يوم العيد هل هو شرط دخيل في المركب، شرط إلزامي في المركب حتى يكون التخلف عنه موجبا لبطلان الكل، موجبا لبطلان المركب؟ هنا نقول بأنه يكفي أن لا نجد دليلا لفظيا على اشتراط، دليلا لفظيا واضحا على اشتراط كون الحلق والتقصير بل في يوم العيد. لو كنا نجد دليلا لفظيا واضحا على اشتراط، على لزوم كون الحلق والتقصير في يوم العيد، لكان ظاهره أنه هم واجب تكليفيا وهم دخيل شرطيا في هذا المركب. ولكن بما أننا لم نجد دليلا لفظيا واضحا، وبالتالي تمسكنا بالشهرة والسيرة وانتهينا إلى الاحتياط الوجوبي. وكان سبب الاحتياط الوجوبي مجل اللفظي، وإنما كان أكو في الرواية ما كانت واضحة تمسكوا بها، تلك الرواية التي كانت تقول بأنه بلي وجب إذا كان بلي يتحلل من كل شيء سوى النساء والطيب، يتحلل في يوم العيد عن كل شيء. هذا شاهد على أن الحلق لا بد أن يكون في يوم العيد، الحلق والتقصير، لأنه بالأدلة الأخرى من الثابت أنه لا يصح التحلل من كل شيء سوى النساء والطيب إلا بالحلق والتقصير. فالإمام عندما يقول في يوم العيد يتحلل عن كل شيء سوى النساء والتقصير، هذا دليلا على أنه إذن في يوم العيد لا بد أن يقع الحلق والتقصير، حتى يكون يوم العيد هو اليوم الذي يتحلل من كل شيء إلا النساء والطيب. قلنا بأنه هذا مو واضح كلش، لأنه لربما الإمام اعتمد على العادة الجارية على أن الحلق والتقصير تجري ولو بسبب الاستحباب المؤكد، مو واضح في وجوب ذلك. فالإمام قال بأنه يوم العيد يتحلل لأن اليوم العيد يتحقق الحق، يتحقق الحق ليش؟ للوجوب، مش مدرين لعله للاستحباب. فهذا مو واضح في دلالته على وجوب إيقاع الحلق والتقصير في يوم العيد. فلم يبق لدينا سوى التمسك بالشهرة والسيرة، والتمسك بالشهرة والسيرة هم ما أدى إلى مستوى الفتوى، فسوانا احتياط وجوبي، احتياط وجوب. إذن فما عدنا دليل لفظي واضح على اشتراط إيقاع الحلق والتقصير في يوم العيد، كون هذا واجبا من واجبات الحاج، شرطا لزوميا في الحاج، حتى يقال بأن ظاهره أنه مو فقط تكليفي، وضعي أيضا، يعني دخيل في الصحة أيضا. لو كان لدينا دليل واضح على دليل لفظي على وجوب ذلك لقلنا بأن هذا ظهور الدليل اللفظي لا فقط في الوجوب التكليفي، بل ظهوره في الوجوب الوضعي أيضا، يعني دخالته في الصحة، في صحة كل المركب. لكن ما دام ما لقينا دليل لفظي واضح، وإنما الدليل كان هي الشهرة والسيرة، ثم أدى إلى الاحتياط الوجوبي همين، مو الفتوى، وعليه فالمسلم من هذا الاحتياط الوجوبي هو الحكم التكليفي، لأن القدر المسلم من قيام الشهرة والسيرة على الحكم التكليفي بوجوب إيقاع الحلق والتقصير في يوم العيد. أما كون ذلك شرطا في صحة الحاج، هل يوجد عليه شهرة أو يوجد عليه سيرة؟ ما معلوم، مو معلوم قيام السيرة، قيام الشهرة والسيرة على كون إيقاع الحلق والتقصير في يوم العيد شرطا في صحة الحج. وعلى هذا الأساس يكفينا عدم وجود دليل لفظي واضح، وكون الدليل انحصر بهذا الدليل اللبي مثل الشهرة والسيرة، ثم أدى إلى احتياط وجوبي مو فتوى، هذا يكفي لنقول بأنه إذن لا دليل على دخالة ذلك في صحة الحج. إذا لم نجد دليلا على دخالة ذلك في الصحة، يبقى مجرد شك واحتمال، هذا الشك والاحتمال ينفى بالبراءة عن الشرط الزائد المحتمل، أنه هل يشترط في صحة الحج إيقاع الحلق في التقصير في يوم العيد أو لا يشترط؟ هذا شك في الشرط الزائد، هذا الشك في الشرط الزائد على بل تجري عنه البراءة. فبالتالي نقول بأن الحج لا يبطل حتى وإن أخر الحلق والتقصير عمدان، حتى وإن أخر الحلق والتقصير عمدان الحج لا يبطل. غاية الأمر أنه عدم أن عدم بطلان الحج بالتأخير ولو عمدان، عدم كون ذلك موجبا لبطلان الحج، خصصه أستاذنا الشهيد في المات بأيام التشريق، قال بأنه في أيام التشريق إذا أخر ذلك إلى أيام التشريق لا أكثر فحجه لا يبطل، وإن كان يأثم إذا كان عمديا يأثم، ولكنه يأثم على مستوى الاحتياط الوجوبي، ولكنه لا يبطل الحاج، مما ظاهره أنه إذا صار التأخير أكثر من أيام التشريق فهذا يورث بطلان الحاج ولو بالاحتياط الوجوبي. خلنا نقرأ عبارة متن أستاذ نشيد، شو تستفيدون من عبارة السيد الشهيد هذا؟ هل يعني أنه يبطل إذا صار التأخير أكثر من أيام التشريق يبطل؟ السيد الشهيد في المتن يقول: وموضعه من الناحية الزمانية نهار يوم العيد على الأحوط. خب إحنا قلنا نهار يوم العيد على الأحوط، غير أنه إذا أخره ولو مع العمد والعلم بالحال وأتى به بعد نهار العيد إلى آخر أيام التشريق صح حجه. هذا التشريق، هذا التقييد، أنه إذا أتى به بعد نهار العيد إلى آخر أيام التشريق صح حجه. أما إذا صار التأخير أكثر من أيام التشريق شنو؟ ساكت عني. هذا حالة العمد. إحنا قلنا بأنه حالة النسيان والجهل الظاهر يمكن التمسك بإطلاق الروايتين اللتين تمسكنا بهما لإثبات أنه هذا لا يضر بصحة حجه حتى وإن كان بعد أيام التشريق. والمهم حالة العمد، في حالة العمد هذه فقط تخلفا عن الحكم التكليفي فيأثم، ولكنه هل يجب بطلان الحج أو لا؟ يقول إذا أداه في أيام التشريق فحجه لا يبطل، ظاهره أنه إذا أما إذا أخره أكثر من أيام التشريق إذن ماذا؟ إذن حجه يبطل، إما فتوائيا أو احتياط وجوبي، لأنه يقول بأنه موضعه من الناحية الزمنية نهار يوم العيد على الأحواط، غير أنه إذا أخره ولو مع العمد والعلم بالحال وأتى به بعد نهار العيد إلى آخر أيام التشريق صح حجه. يعني أما إذا صار أكثر من أيام التشريق فذاك الاحتياط الوجوبي الذي في البداية ذكره لا يستثنى عنه، هذا غير أنه هذا استثناء عن هذا الاحتياط الوجوبي، هذا استدراك لهذا الاحتياط الوجوبي. يقول بأنه أكو عندنا احتياط وجوبي بإيقاع الحلق والتقصير في يوم العيد، ولكن استدراكان، ولكن هذا لا يوجب بطلان الحج فيما إذا أداه حتى إذا تركه عمدا لا يوجب بطلان الحج فيما إذا أداه في أيام التشريق. يعني إذا لم يؤده حتى في أيام التشريق، حتى انتهت أيام التشريق، ذاك الاحتياط الوجوبي يرجع، هذا الاستدراك عن الاحتياط الوجوبي ينتهي، لأن يستدرك عن الاحتياط الوجوبي بهالمقدار، يستدرك عن الاحتياط الوجوبي بمقدار ما إذا أخره عمدا إلى داخل أيام التشريق. أما إذا أخره أكثر من أيام التشريق فهذا بعد استدراكه انتهى، يرجع إلى الاحتياط الوجوبي الظاهر. أنا هكذا أفهم من عبارة أستاذنا الشهيد، بأنه أما إذا أخره أكثر من أيام التشريق فالأحوط البطلان، فالأحوط البطلان الحاج. خب هذا لعل وجه ذلك احتمال وجود مثلا ضرورة فقهية على أن الحلق والتقصير لا يصح، مو فقط لا يجوز تكليفا بل لا يصح تأخيرهما عمدان عن أيام التشريق، فإذا تأخر سواء نسيانا، هسه سواء نسيانا بالنسبة إلى النسيان والجهل قلنا بأنه اطلق تلك الروايات، ولكنه في فرض العمد قد يوجد نوع من الضرورة الفقهية على أنه لو أخر خب لا يضر بصحة حجه، قد لا يضر قد بصحة حجه إلى أيام التشريق، أما إذا أخره عمدا أكثر من أيام التشريق قد يوجد ضرورة فقهية على بطلان حجه بهذا التأخير العمدي، فاحتمال ذلك أدى أن نحتاط احتياطا وجوبيا بالبناء على بطلان حجه فيما إذا أخر تأخيرا عمديا. من أدرك الموقفين فقد أدرك الحج. أي هذا يعني ناظر على النسيان والجهل غير ناظر إلى العمد، وإلا من ترك الطواف عمدا نقول حجه لا يبطل تمسكا بالروايات من أدرك الموقفين، من أدرك الموقفين ولكن ترك الطواف نهائيا ألا يبطل حجه؟ هو يبطل حجه، فأدلة من أدرك الموقفين فقد أدرك الحج لا تشمل حال العمد، هذا المراد بهذه الروايات حال النسيان والجهل مو حال العمد. فهنا بل بالنسبة إلى حال العمد، بالنسبة إلى حال العمد نقول بأنه لو تعمد تأخير الحلق والتقصير إلى ما بعد أيام التشريق، لأن وقت الحلق والتقصير الدخيل في صحة الحاج مردد بين يوم العيد وبين أيام التشريق، يبدو أنه احتمال أن ضرورة فقهية قائمة على أن اليوم الدخيل الزمان الدخيل في صحة الحاج للحلق والتقصير مردد بين يوم إما هو يوم العيد بالذات أو إن كان أكثر ففي أيام التشريق، أما أكثر من أيام التشريق فلو أخره عمدا يكون باطلا. هذا احتمال وجود إجماع ضرورة فقهية من هذا القبيل يبدو أدى به لا وضعي، أما التكليفي فقلنا بأنه يأثم هذا ولو على مستوى الاحتياط الوجوبي، لأنه حتى اختصاصه بيوم العيد هم مو مسلم، فاحتطنا احتياطا وجوبيا في تأخيره عن يوم العيد، فيصير هذا التأخير يأثم على مستوى الاحتياط الوجوبي هذا مسلم، إنما الكلام في الصحة صحة الحج بالتأخير المتعمد، التأخير المتعمد أكثر من أيام التشريق هل يوجب بطلان الحج؟ هنا السيد الشهيد يعني كلامه تصريحه بأنه لا يبطل قيد عدم البطلان بأيام التشريق، قيد عدم بطلان الحج بأيام التشريق، مما يعني أنه إذن بعد أيام التشريق يبطل، لكنه ظاهر أنه على مستوى الاحتياط الوجوبي مو أنه بالفتوى، فيبدو أنه إحنا هم لابد وأن نبني على هذا الشيء، نبني على أنه الأحوط وجوبا أن لا يؤخر إذا أخره متعمدا أن لا يؤخره أكثر من أيام التشريق، وإذا أخره أيضا أكثر من أيام التشريق متعمدا فنبني على بطلان حجه بالاحتياط الوجوبي، ومقتضى الاحتياط الوجوبي أن يكمل حجه هذا ويعيد في عام قادم إذا كان حجة الإسلام، مو أنه يبطل من هذا الحج نهائيا، مقتضى الاحتياط الوجوبي أن يراعى كلا احتمالي المسألة، فهذا الاحتياط الوجوبي يؤدي إلى أنه هم يكمل حجه بالحلق والتقصير ولو بعد أيام التشريق يكمل حجه، وهم يبني على بطلان هذا الحج.
الرائع عن الشرقية ما تجمع هاي البراءه لولا احتماله بلي ضروره فقهيه لكنا نجري كلامنا السابق. اي هذا الاحتمال بلي هذا الاحتمال بمعنى انه نشكك في تشخيصنا بانه هل يوجد او لا. قد يكون الانسان العرفي يحصل له اليقين بوجود ضروره فقهيه بلي، فهذا يؤدي الى اقل على يؤدي الى الاحتياط الوجوبي بلي، والا لو حصل القاطع بذلك خب عليش احتياط وجوبي خب نفتي بالبطلان. لو حصل القاطع بضروره بهذه الضروره الفقهيه خب بعد لا بد من نفتي بالبطلان. اي فاذا قطعنا بهذه خو قاطع، إذ لو كان يوجد قاطع لما قلنا احتياط وجوبي، إنما تنزلنا من الفتوى إلى الاحتياط الوجوبي لأنه ماكو قاطع. ولكنه هذا الاحتمال بلي هذا الاحتمال تشكيك في تشخيصنا، هذا تارة واحد يشك في الدليل وهو قاطع بأن هذا الدليل مشكوك، وتارة يشك بمعنى أنه يحتمل أن يكون هذا الدليل غير مشكوكا عند الإنسان العرفي عند الآخرين يشك في نفسه. هذا أحد موارد أنا قبل مرات موضح موارد الاحتياط الوجوبي من أساسا ليش نلجأ إلى الاحتياط الوجوبي في بعض الحالات. من جملة الحالات التي نلجأ فيها إلى الاحتياط الوجوبي تارة لأجل مراعاة الشهرة العظيمة بحيث لا نجرأ أن نفتي، وتارة لوجود دليل نحتمل أن يكون هذا الدليل لولا تشكيكات ذاتية عندي لو كان الإنسان متعارف لكان يطمئن بصحة هذا الدليل. أنا أشك في أن شكي هذا شك موضوعي او شك ذاتي، ماكو احتمال ذاتي واحتمال موضوعي عند استاذنا شيء بانه الاحتمال الموضوعي يعني انه عند الانسان المتعارف مع هالقرائن هذا الاحتمال يحصل بهذا المستوى، اما الاحتمال الذاتي ما اذا لم يكن هناك عند العرف العام مع القرائن الطبيعيه ما يحصل هذا الاحتمال، او يحصل قاطع ولكن هو ذاتا صار عنده هيك احتمال بهالمستوى. فللتشكيك في أن هذا في أن تشكيكنا هذا هل هو تشكيك ذاتيا أو تشكيك موضوعي، في مثل هذه الحالات ما عندنا ملجأ إلى الاحتياط الوجوبي. إذا صار عندنا شك في دليلين، أفرض شككنا في ظهور الدليل تارة نقطع بأن الظهور مشكوك، خب نطرح هذا الدليل إذا كان دليل لفظي، إذا كان دليل لفظي وشككنا في ظهوره يعني ما إلى ظهور شككنا في ظهوره يعني ونقطع بأنه كل واحد يرى يشك في ظهوره تارة هكذا، فهذا ما يؤدي إلى الفتوى لا احتياط وجوبي، نطرح هذا الدليل اللفظ. وتارة نقول بأنه هذا الدليل لعله عند العرف يدل فيه ظهور ولكن أنا أشك في ظهوره، يعني يحتمل أن شكه هذا ذاتي، يحتمل أن شكه هذا ذاتي مو موضوعي. إذا كان هكذا ماذا يصنع؟ خب يعني ما درب إلى أن يلجأ إلى الاحتياط الوجوبي. فمن جملة الحالات التي نلجأ فيها إلى الاحتياط الوجوبي ما إذا احتملنا وجود دليل تام عند الإنسان العرفي ولكن أنا أشكك فيه لعل أنا ذاتي، لعل أنا ابتليت بعوامل ذاتية بأسباب ذاتية للتشكيك، لعلي أنا ابتليت بأسباب ذاتية للتشكيك. إن كان هكذا فهذا بعد يلجأ إلى الاحتياط الوجوبي. فبلي لأجل هذا لعله أستاذنا الشهيد هنا قيد عدم بطلان الحج بالتأخير العمدي، قيده بأيام التشريق، أما بعد أيام التشريق فظاهره أنه يبني على البطلان إن لم يكن بالفتوى فبالاحتياط الوجوبي. هذا بالنسبة إلى خصوصية الفرق بين أيام التشريق وما بعد أيام التشريق. ولكن إذا كان قد طاف بالبيت وسعى قبل الحلق أو التقصير عالما عامدا فعليه إعادة الطواف والسعي بعد الحلق أو التقصير، هذا يرتبط بما يأتي من التسلسل، من موضعه من الناحية التسلسلية، من أنه إذا تخلف التسلسل فلا بد عليه أن يعيد ما بعد أن يعيد الطواف بعد أن يحلق، يعيد الطواف. إذا كان قد حلق قبل إذا كان قد طاف قبل الحلق فبعد ذلك حلق فعليه أن يعيد الطواف حفاظا على التسلسل، وعليه الكفارة كما في صريح رواية سنبحثها إن شاء الله، وقبلا هم قارينها يمكن هاي الرواية. والحمد لله رب العالمين.